أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأورد عليه أيضا أن القوم صححوا ارتباط هذه الأعراض المتجددة إلى المبدأ الثابت من طبيعة وغيرها بنحو آخر، وهو أن التغير لاحق لها من خارج كتجدد مراتب قرب وبعد كتجدد مراتب القرب والبعد من الغاية المطلوبة في الحركات الطبيعية، وكتجدد أحوال أخرى في الحركات القسرية التي على خلاف الطبيعة، وكتجدد إرادات جزئية منبعثة من النفس في كل حد من حدود الحركات النفسانية التي مبدأها النفس. كان الكلام في الحركة الجوهرية. قلنا أن هناك برهانا يمكن عن طريقه إثبات الحركة في الجوهر، وقد تقدم الكلام عن ذلك البرهان. قلنا أنه قد يشكل في هذا البرهان بإشكالات متعددة. تقدم الكلام عن الإشكال الأول والثاني، ثم انتقلنا إلى الإشكال الثالث. أما الإشكال الثالث في المقام فهو مناقشة لهذه المقدمة، وهي قولكم أن المبدأ القريب لهذه الحركات العرضية هي الطبيعة والصورة النوعية، وحيث أن علة المتغير لا بد أن تكون متغيرة، من هنا التزمتم بتغير هذه الصور الطبيعية والنوعية. نحن نناقش في هذه المقدمة، نحن نقبل أن علة المتغير لا بد أن تكون متغيرة، ولكن من أين تثبتون أن العلة هي الطبيعة لهذه المتغيرات؟ الكبرى القاعدة ثابتة في محلها أن علة المتغير لا بد أن تكون متغيرة، هذا تام، ولكن من أين تثبتون أن هذه المتغيرات هنا في الأعراض العلة لها هي الطبيعة الطبائع والصور النوعية؟ لعل أن مبدأها شيء آخر. فنحن نقول أن هذه الأعراض متغيرة متجددة ومستندة إلى مبدأ متجدد ومتغير، ولكن هذا المبدأ ليست هي الطبائع والصور النوعية، ليس الفاعل القريب لها هي الطبائع، وإنما شيء آخر. إذن نسلم معكم أن العلة القريبة لهذه المتغيرات لا بد أن تكون متغيرة، ولكن لا نقبل لكم أن هذه الأفعال والآثار آثار للصور النوعية، آثار للطبائع، وإنما مبدأها المتغير شيء آخر. فإذن هذه مناقشة للمقدمة التي تقول أن المبدأ القريب لهذه الآثار والأفعال هي الصور النوعية والطبائع. يقول المستشكل: لا، ليس المبدأ القريب والعلة القريبة هي الصور النوعية والطبائع. يقول المستشكل: خب، إذا كان الأمر كذلك، وهو أن هذه الحركات والمتغيرات تحتاج إلى مبدأ متغير، نحن عندما نرجع إلى الحركات نجد أن الحركات تنقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول الحركة الطبيعية، القسم الثاني الحركة النفسية، القسم الثالث الحركة القسرية. فتوجد عندنا أقسام ثلاث للحركة: حركة طبيعية وقسرية ونفسية. ما هي الحركة الطبيعية؟ تلك الحركة التي تكون على مقتضى طبع الفاعل لها، كحركة الحجر من الأعلى إلى الأسفل، وحركة النار من الأسفل إلى الأعلى. الحركة القسرية هي تلك الحركة التي تكون على خلاف مقتضى طبع الفاعل لها، كحركة الحجر من الأسفل إلى الأعلى. هذا الماء الذي يرتفع في النافورات من الأسفل إلى الأعلى، هذه حركة قسرية، لأن الماء لو خلي وطبعه فإنه يختار مركز الأرض، لا أنه يرتفع بعكس هذا المركز، لا أنه يبتعد عن المركز، بل يريد أن يستقر في المركز. هذه الحركة القسرية. والحركة النفسية هي الحركات التي تصدر من الفواعل الاختيارية، كالإنسان والبقر والغنم وأي موجود حي آخر. إذن أقسام الحركات: إما طبيعية على مقتضى الطابعة، وإما قسرية على خلاف مقتضى الطابعة، وإما نفسية. أما المبدأ القريب الذي يكون منشأ للحركات الطبيعية فهو القرب والبعد من مركز الأرض. كلما كان الجسم من الأجسام التي تقتضي طبيعتها أن تستقر في مركز الأرض، كلما ابتعدت عن مركز الأرض فإن لها ميلا إلى الاستقرار في مركز الأرض. إذن المبدأ الذي يؤدي بهذا الجسم أن يتحرك هذه الحركة هو القرب والبعد من الغاية المطلوبة. الغاية المطلوبة ما هي؟ هي الاستقرار في مركز الأرض. البعد والقرب من هذه الغاية يكون المبدأ لهذه الحركات الطبيعية. وأما في الحركات القسرية فإن المبدأ القريب لهذه الحركة هو الأوضاع المختلفة التي توجد بها هذه الحركة القسرية. فإن هذا الجسم الذي يدفع به لأن يرتفع من الأسفل إلى الأعلى، هذا على خلاف مقتضى طبعه، فيتجدد له في كل حالة وضعا معينا. هذا التجدد لهذه الأوضاع المختلفة مبدأها ماذا؟ مبدأها تلك القوة التي وضعت في هذا الجسم التي بها استطاع أن يرتفع من الأسفل إلى الأعلى. إذن المبدأ القريب هو هذه الأحوال المتبدلة للجسم التي مبدأها تلك القوة التي وضعت في الجسم. وأما فيما يرتبط بالحركات النفسية فالمبدأ القريب لها تجدد الإرادات من صاحبي من النفس الموجودة لذلك الموجود، فإن الحركة فيها مسبوقة بتجدد إرادات من فاعل الحركة النفسية. الإنسان عندما يريد أن يقوم ويقطع مسافة معينة فإنه لا إشكال ولا شبهة في كل آن تتجدد له إرادة لأن يقطع المسافة اللاحقة. ومن هنا فلو حصل أي تردد في وسط المسافة فإنه لا يتم المسافة الباقية المتبقي من تلك المسافة. هذا كله يثبت لنا أن المبدأ القريب في الحركات النفسية هي الإرادات المتجددة الموجودة لذلك الموجود الذي له اختيار في فعله. إذن نحن نقبل منكم أن علة المتغير متغيرة، ولكن لا نقبل منكم أن المبدأ القريب لهذه الأفعال والآثار هي الطبيعة، بل نوجه لكم الحركة الطبيعية بنحو، والحركة القسرية بنحو، والحركة الإرادية بنحو ثالث. وأورد عليه أيضا على القول بالحركة الجوهرية، لأنه ثبت أن القول بالحركة الجوهرية كان البرهان لإثباتها يبتني على مقدمات، من ضمن تلك المقدمات أن هذه الأفعال والآثار معلولة للطبائع والصور النوعية. الآن المناقش يريد أن يناقش هذه النقطة، وهي: من قال لكم أن هذه الأفعال الجسمانية معلولة للطبائع والصور النوعية؟ وأورد عليه أيضا أن القوم، يعني أن المشائين الذين أنكروا الحركة الجوهرية، خب هؤلاء أنكروا أن علة المتغير لابد أن تكون متغيرة. نقول: لا، هؤلاء لم ينكروا، ولكن أنكروا الصورة، قالوا أن الصورة النوعية ليست مبادئ لهذه الآثار. وأورد عليه أيضا أن القوم صححوا ارتباط هذه الأعراض المتجددة، صححوا هذا الارتباط إلى المبدأ الثابت. خب ما هو المبدأ الثابت؟ المبدأ الثابت الطبيعة أو غير الطبيعة. الطبيعة في الحركات الطبيعية، غير الطبيعة في الحركات القسرية وفي الحركات النفسية. طبعا هذا في الوهلة الأولى، وإلا سيأتي إن شاء الله في الفصل السادس عشر أن كل الحركات سواء كانت طبيعية أو كانت قسرية أو كانت نفسية، فمرجعها ومبدأها القريب هو الطبيعة. مرادا من الطبيعة يعني هذا الأمر المادي الذي هو البدن، الذي هو الجسم. مراد من الطبيعة هنا يعني البدن، الجسم. قال أن القوم صححوا ارتباط هذه الأعراض المتجددة إلى المبدأ الثابت. المبدأ الثابت هو ماذا؟ من طبيعة في الحركات الطبيعية أو غير الطبيعة في الحركات القسرية أو الحركات النفسية. بنحو آخر، يعني مع أنهم لم يلتزموا بالحركة الجوهرية، إلا أنهم لم ينكروا قانون أن مبدأ المتغير لا بد أن يكون متغير، ولكن جعلوا المبدأ في شيء آخر، وهو أن التغير لاحق لهذه الأعراض المتجددة من خارج، لا أنه من الطبيعة، لا أنه من الطبائع والصور النوعية، لاحق لها من خارج كتجدد مراتب. عندكم بلا ألف ولام لو مع الألف واللام؟ بلا ألف ولام. كتجدد مراتب قرب وبعد من الغاية المطلوبة في الحركات الطبيعية. خب الغاية المطلوبة للحركات الطبيعية هو ماذا؟ هو الاستقرار في مركز الأرض. فكلما ابتعد الجسم عن مركز الأرض، عند ذلك يحصل له ميل إلى الاستقرار في مركز الأرض. هذا الميل للاستقرار في مركز الأرض هو مبدأ الحركة الطبيعية، وهو القرب والبعد من الغاية المطلوبة. كتجدد مراتب قرب وبعد من الغاية المطلوبة في الحركات الطبيعية، وكتجدد أحوال أخرى في الحركات القسرية. هذا الجسم ما دام ساكن هنا له حالة خاصة، ولكن عندما يرمى به إلى الأعلى، خب في كل آن له حال غير الحال السابق وغير الحال اللاحق. هذا تجدد الأحوال يكون منشأ لهذه حركات من الأعلى إلى من الأسفل إلى الأعلى. وكتجدد أحوال أخرى في الحركات القسرية التي على خلاف الطبيعة، يعني على خلاف مقتضى طبيعة الشيء. وكتجدد إرادات جزئية للإرادة الكلية التي هي متحققة من أول الأمر، يعني الإنسان عندما خرج من البيت له إرادة كلية أن يصل إلى المدرسة، ولكنه ضمن هذا الطريق أيضا إرادات جزئية تحقق هذه المسافة جزءا فجزءا. كتجدد إرادات جزئية هذه الإرادات الجزئية منبعثة من النفس في كل حد من حدود الحركات النفسانية التي مبدأها النفس. إذن مع أننا التزمنا أن مبدأ هذه الأعراض المتجددة متغير، لا تلزم الحركة الجوهرية. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: وهذا الجواب غير تام، هذا الإشكال غير تام. لماذا؟ لأنه سواء فيما يرتبط بالقرب والبعد من الغاية المطلوبة، أو تجدد أحوال أخرى، أو تجدد إرادات منبعثة من النفس، فإن الإرادات والأحوال ومراتب القرب والبعد هذه أعراض أم جواهر؟ من الواضح أن القرب والبعد من الأعراض، الأحوال من الأعراض، الإرادات من الأعراض، وما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ماذا؟ إلى ما بالذات. خب، هذه الأعراض قلنا أنها المبدأ لهذه الأعراض المتجددة، لهذه الحركات المتجددة الموجودة في الأعراض، ولكنه هي أيضا أعراض لا بد أن تنتهي إلى ماذا؟ إلى الجوهر. فيرجع الكلام أيضا إلى الجوهر وهي الطبيعة. فلهذا قال: وأجيب عن هذا الإشكال الثالث بأننا ننقل الكلام إلى هذه الأحوال والإرادات، هذه الأحوال والإرادات ومراتب القرب والبعد. لماذا سيدنا تنقل الكلام؟ يقول: باعتبار أنها أعراض، وإلا لو لم تكن أعراض لا معنى لأن ننقل الكلام إليها. لو كانت جواهر خب تكون الحركة فيها ماذا؟ ذاتية، ثبت المطلوب. هي أعراض، إذن ننقل الكلام إليها. ما هو المبدأ القريب لحركتها؟ لأنها قائمة لغيرها، موجودة لغيرها، إذن ما هو المبدأ القريب لحركتها؟ فلا بد أن ننتهي إلى الطبيعة آخرا، بأننا ننقل الكلام إلى هذه الأحوال والإرادات المتجددة. من أين تجددت؟ هذا سؤال عن الفاعل الطبيعي، لا سؤال عن الفاعل الإلهي. يعني ما هو المبدأ القريب لتجددها وحركتها؟ فإن الضمير في فإنها ظاهر العبارة أن الضمير يعود إلى الأحوال والإرادات ومراتب القرب والبعد، إلا أنه غير تام، يعني لا يمكن أن نقبل هذا الظاهر من العبارة. لماذا؟ باعتبار أنه إن قلنا إنها راجعة إلى الأحوال والإرادات، يعني يلزم أن تكون الإرادات منتهية إلى ماذا؟ إلى الطبيعة. كيف؟ أنتم تقولون، أنا أقرأ العبارة أفضل، أقرأ العبارة بعد ذلك أبين الإشكال فيها. قال: فإنها، يعني هذه الأحوال والإرادات، الآن بحسب ظاهر العبارة، فإن هذه الأحوال والإرادات ومراتب القرب والبعد لا فرق، لا محالة تنتهي في الحركات الطبيعية إلى الطبيعة. مراد من الطبيعة يعني الجسم، هنا مراد من الطبيعة يعني الجسم. في الحركات الطبيعية، يعني هذا الجسم الذي له حركة طبيعية، مو حركة اختيارية، هذه القطعة من الحجر التي تقع من فوق إلى أسفل، خب المبدأ القريب لهذه الحركة الطبيعية ما هو؟ هو نفس هذا الجسم. في الحركات الطبيعية المبدأ القريب هو الجسم، وكذا في القسرية، فإن القسر ينتهي إلى الطبيعة. هذا بيانه إن شاء الله في الفصل 16 سيأتي، أن الأقسام الثلاثة للحركة من طبيعية وقسرية ونفسية مبدأها القريب هو الطبيعة، الجسم أو البدن. كما وكذا في القسرية فإن القسر ينتهي إلى الطبيعة، وكذا في النفسانية فإن الفاعل المباشر للتحريك فيها، أي في الحركات النفسانية، أيضا الطبيعة يعني بدن الإنسان، كما سيجيء إثباته في الفصل السادس عشر. هناك في انقسامات الحركة المصنف يقول: وانقسامها بانقسام الفاعل كالحركة الطبيعية والحركة القسرية والحركة النفسية. هناك جميعها يرجعها إلى أن الفاعل القريب هي الطبيعة. إذن يقول في هذا المجال نحن نقول أن هذه الحركات جميعا مبدأها القريب ماذا؟ الطبيعة. فإذا كان مبدأها القريب الطبيعة، إذن تكون هناك حركة في الطبيعة التي هي الجسم أو البدن ونحو ذلك. السؤال هنا: فإنها هذا الضمير إلى ماذا يعود؟ ظاهره كما أرجعناه إلى الأحوال والإرادات، ولكن هذا الظاهر لا يمكن قبوله. لماذا؟ باعتبار أن الإرادات لا ترجع إلى الطبيعة، وإنما هي من أفعال النفس المجردة. ألسنا قلنا وكتجدد إرادات؟ خب هذا الضمير إذا أرجعناه إلى الإرادات، فالإرادة مرجعها تكون إلى ماذا؟ إلى الطبيعة، مع أن الإرادة فاعلها النفس أم الطبيعة؟ من الواضح أن الإرادة فاعلها النفس لا الطبيعة والبدن. ومن هنا لابد أن نرتكب خلاف الظاهر، نقول فإنها يعني الحركة في هذه الأحوال والإرادات، مو نفس هذه الأحوال والإرادات. فإن الحركة في هذه الأحوال والإرادات مرجعها ماذا؟ مرجعها إلى الطبيعة. عند ذلك تكون العبارة مستقيمة وإن كان خلاف الظاهر. بلي يعني أريد أصحح العبارة، يعني أنا متى أقول بلي أريد أصحح العبارة، وإلا فإنها طبعا هذا فإنها تبعا للحكيم السبزواري في المنظومة أيضا عبر بهذه العبارة فإنها، وأرجع الضمير إلى الإرادات والمراتب القرب والبعد والأحوال، ويرد نفس هذا الإشكال. هنا الضمير لا يمكن أن يعود على الإرادات. لماذا؟ لأن الإرادات لا ترجع إلى الطبيعة بل هي فعل النفس. فلكي تصحح العبارة بالشاهد الذي يذكره المصنف بعد ذلك، فإنها لا محالة تنتهي في الحركات الطبيعية، يعني الحركة تنتهي في الحركات الطبيعية إلى الطبيعة، الحركة في الحركات النفسانية تنتهي إلى الطبيعة، الحركة في الحركات القسرية تنتهي إلى الطبيعة. هذا هو البرهان الأول لإثبات الحركة الجوهرية. وقد اتضح بأن هذه الإشكالات التي تورد على هذا البرهان غير تامة. البرهان الثاني الذي يمكن إقامته لإثبات الحركة الجوهرية، هذا البرهان أيضا يبتني على مقدمتين أو مقدمات. المقدمة الأولى هو أن الوجود أصيل وما عداه اعتباري، وهذه المقدمة تقدم إثباتها في الأبحاث السابقة. المقدمة الثانية أن الوجود يحمل عليه، يعني الوجود الجوهري يحمل عليه الأعراض. تقول هذه الحركات الكمية لأي شيء؟ لهذا الوجود الجوهري، فتحمل هذه الحركات الموجودة في العرض تحمل على ماذا؟ على وجود الجوهر. وقد درسنا في الحمل أنه في الحمل لا بد من وجود جهة اتحاد وجهة اختلاف. خب من صحة الحمل نستكشف أنه يوجد هنا جهة اتحاد. جهة اتحاد في ماذا؟ جهة اتحاد في المفهوم؟ لا، فإن المفهوم الجوهري شيء والمفهوم العرضي شيء آخر. إذن جهة الاتحاد أين؟ في الوجود الخارجي. إذن أحدهما عين الآخر مصداقان، كما في قولنا زيد قائم. خب إذا ثبت أن العرض متحد مصداقا مع ماذا؟ مع وجود الجوهر، فهما ليسا بوجودين كما في البرهان الأول. أحدهما وجود جوهري وهو العلة، والثاني وجود عرضي وهو المعلول. ليسا بوجودين وإلا لو كانا وجودان ماذا لو كانا وجودين لما صح الحمل بينهما. من صحة الحمل نستكشف أنهما أي الجوهر والعرض موجودان بوجود واحد لا بوجودين. طب إذا كان موجودان بوجود واحد هنا يأتي هذا السؤال ما معنى أن الجوهر والعرض موجودان بوجود واحد؟ هنا يقول الآخون صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه أن الجوهر والعرض معنى أنهما موجودان بوجود واحد يعني نحن يوجد عندنا وجود واحد ولكن له مرتبتان، مرتبة هو فيها جوهر ومرتبة هو فيها عرض، وهذا ما يعبر عنه أن العرض من شؤون وجود الجوهر، أن العرض من مراتب وجود الجوهر. لكي يتضح المطلب، من قبيل الشمس ونور الشمس، فإن الشمس ونور الشمس ليس وجودين أحدهما غير الآخر، أحدهما علة والآخر معلول، بل وجود واحد ولكن وجود أحدهما في نفسه ووجود الآخر ماذا؟ في غيره. فهو وجود واحد ولكن له مرتبتان، المرتبة الأولى وجود جوهري والمرتبة الثانية ماذا؟ وجود عرضي. ما هو فرق بهذا البرهان عن البرهان السابق؟ في البرهان السابق كان يوجد عندنا علة ومعلول، وقلنا هناك أن العلية والمعلولية تقتضي ماذا؟ الاثنينية، وهنا لا يوجد عندنا علة ومعلول، بل يوجد عندنا وجود وشأن لهذا الوجود، وجود في مرتبة ووجود في مرتبة أخرى. إذا تتذكرون نفس هذا البحث قلناه فيما يرتبط بالوجود بالقوة والوجود بالفعل، قلنا أن الموجود في عالم المادة له مرتبتان، مرتبة هو بها بالقوة نفس ذلك الموجود، ومرتبة هو بها بالفعل. هنا أيضا نقول أن الوجود العرضي والوجود الجوهري موجودان بوجود واحد، فإن الجوهر هو العرض ولكن في هذه المرتبة، والعرض هو الجوهر ولكن في تلك المرتبة. مثال آخر أضرب حتى يتضح المطلب، شوفوا الآن يوجد عندكم مطلب في العقل، هذا المطلب العقلي الآن تأخذونه وتضعونه على هذه الورقة، هذا المطلب الذي هنا ذكرتموه غير ذاك الأمر الذي تصورتموه وتعقلتموه أو هو أي منهما؟ لا إشكال ولا شبهة أن هذا المطلب المكتوب هنا هو بعينه المطلب المتعقل والمتصور، ولكن هذه مرتبة من وجوده وتلك مرتبة من وجوده. في المرتبة التي هو في العقل له أحكام خاصة، في المرتبة الذي هو في المادة له أحكام خاصة، ولكن لا أنهما وجودان أحدهما غير الآخر، لا وجودان أحدهما عين الآخر، ولكنه ماذا؟ في مرتبتين لا في مرتبة واحدة. لا العرض يكون جوهرا ولا الجوهر يكون عرضا، ولكنه مع ذلك هذا هو ذاك في تلك المرتبة وذاك هو هذا في هذه المرتبة. إذن بهذه المقدمة ثبت لنا أن العرض من مراتب وجود الجوهر. ما معنى من مراتبه؟ يعني من شؤونه، لا أن العرضية والجوهرية موجودان في الخارج أحدهما جوهر والآخر عرض. إذا كان الجوهر والعرض موجودان بوجود واحد مصداقا، فالتغير في العرض يستلزم ماذا؟ التغير في الجوهر، لأن العرض شأن من شؤون الجوهر، فإذا حصلت حركة فيه يقينا قد حصلت الحركة فيما له ذاك الشأن يعني في الجوهر. فيترتب على ذلك وجود الحركة في الجوهر. قال: ويمكن أن يستدل على الحركة في الجوهر بما تقدم أن وجود العرض من مراتب وجود الجوهر. طبعا هذه العبارة لم تتقدم من المصنف، وإنما الذي تقدم هناك في الفصل الأخير من المرحلة الثالثة ظاهرا، قال: من الوجود في نفسه ما هو لغيره وما هو لنفسه. المصنف عندما يقول تقدم مراده هذا الفاصل، إلا أنه من الواضح أنه هناك لم يتقدم هذا المعنى، إنما الذي تقدم أن الوجود في نفسه إما لنفسه وهو الجوهر، وإما لغيره وهو العرض. ولعله أكثر ينسجم أن يكون الوجود العرضي من المحمولات بالضميمة لا من الخارج المحمول، وهذا البرهان يبتني على أن يكون الوجود من الخارج المحمول، الوجود العرضي، لا أن يكون من المحمولات بالضميمة. قال: ويمكن أن يستدل على الحركة في الجوهر بما تقدم أن وجود العرض من مراتب وجود الجوهر، بعد علية ومعلولية غير متصورة، وإنما وجود واحد له مراتب، مرتبة هو بها جوهري ومرتبة بها هو عرضي، بخلافه في البرهان الأول فإنه كان يوجد عندنا علة ومعلول. من مراتب وجود الجوهر من حيث كون وجود العرض في نفسه عين وجود العرض للجوهر، وجوده في نفسه عين وجوده للجوهر. خب، وجوده للجوهر لنفسه لو لغيره؟ خب لغيره، فوجوده في نفسه أيضا يكون في غيره. إذن فتغير العرض وتجدده تغير للجوهر وتجدد للجوهر، بالملازمة التي بيناها من أن المعنى الحرفي إذا وقعت فيه حركة يستلزم وقوع الحركة في المعنى الاسمي. إذن إلى هنا ثبت لنا وقوع الحركة في الجوهر بالبرهان الأول والبرهان الثاني. خب، ما هي تلك الأمور المتفرعة على إثبات الحركة الجوهرية؟ الأمر الأول الذي يتفرع على إثبات الحركة الجوهرية بطلان الكون والفساد الذي يقول به المشائي. إذا تتذكرون مرارا أشرنا أن المشائين يقولون أن الصور عندما تتغير على المادة يكون بفساد الصورة السابقة وبوجود الصورة اللاحقة، يعني هذا الماء عندما يكون بخارا، هذا التراب عندما يكون نباتا، هذه العناصر عندما تكون معدنا، هذا إنما يتحقق ببطلان الصورة السابقة ووجود الصورة اللاحقة. يقول السيد العلامة: بما تقدم يثبت بطلان الكون والفساد الذي يقول به المشائي. أما أولا يثبت باعتبار أن الكون والفساد محال أساسا عقلا. لماذا؟ لما أشرنا إليه فيما سبق أن الكون والفساد يقتضي أن تبقى المادة المتحصلة بصورة، أن تبقى بلا صورة في آن وهو محال، لأنه إلى أن تنزع الصورة السابقة وتوجد الصورة اللاحقة هناك تخلل زمان، هذا التخلل للزمان تبقى المادة ماذا؟ بلا صورة، ووجود المادة بلا صورة محال. هذا أولا. وثانيا البرهان الثاني على بطلان الكون والفساد هو أنه إذا كان بطلان للسابق ووجود للاحق. خب نحن قلنا أن المادة متحصلة بالصورة، فإذا بطلت الصورة بطلت ماذا معها؟ بطلت المادة، ووجدت مادة وصورة جديدة، يعني بطلان لشيء ووجود لشيء آخر. أساسا لا معنى للحركة، لأن انعدام شيء ووجود شيء آخر لا يسمى حركة، وإنما هذا انعدام دفعي ووجود دفعي. إذن وحيث أن الحركة هي خروج الشيء من القوة إلى الفعل، إذن ماذا؟ إذن لابد أن يبقى هناك شيء محفوظ يخرج من القوة إلى الفعل. إذن مما تقدم يظهر أولا بطلان نظرية الكون والفساد التي تقول بها المدرسة المشائية. لعد ما هو الصحيح سيدنا؟ يقول الصحيح أن الحركة على قسمين، إما حركة جوهرية غير اشتدادية عرضية، وإما حركة جوهرية اشتدادية. الحركة الجوهرية غير الاشتدادية من قبيل أن هذا العنصر يتحول ويكون ماذا؟ هذا العنصر وهذا العنصر، لا هذا أكمل من هذا ولا ذاك أكمل من هذا. خب هذا عندما نقول أن هذا الموجود صار ذاك الموجود، أن هذا العنصر صار ذاك العنصر، أو أن هذا المعدن صار ذاك المعدن، والمفروض أنه لا تكامل وجودي بينهما. خب حركتها بماذا يكون؟ حركتها بأنه تنتقل صورة بعد صورة، ولكن هذه صورة واحدة متصلة. نحن ننتزع من هذا المقطع منها ماذا؟ ننتزع منها أنها صورة معدنية، وننتزع منها هنا أنها صورة عنصرية. وبعبارة واضحة، نحن لا توجد عندنا صور متعددة، بل توجد عندنا صورة سائلة سيالة تجري على المادة، ننتزع من كل مقطع من مقاطعها المفروضة، وهذا أشرنا إليه في الأبحاث السابقة. ننتزع من كل مقطع من مقاطعه المفروضة، ننتزع ماذا؟ ننتزع ماهية معينة، نقول هذه ماهية هذا المعدن وهذه ماهية هذا المعدن، ولكن لا بمعنى أنها في الواقع الخارجي توجد عندنا صور متعددة، بل لا توجد عندنا ماذا؟ إلا صورة واحدة، والعاقل يفرض لها مقاطع متعددة. لكي يتضح المطلب إن شاء الله سنشير إلى المثال فيما يرتبط بالحركة الجوهرية الاشتدادية هناك، لعله يتضح المطلب أكثر. هذا الجوهر الذي كان المعدن أليف والآن المعدن باء، هذه مو صورتان، هذه صورة واحدة، ولكنه أنت من مقطع منها تنتزع الصورة المعدنية أليف، ومن مقطع آخر تنتزع الصورة المعدنية باء. طب لماذا تنتزع صورتين؟ لاختلاف الآثار، لأنه نحن قلنا فيما سبق من أين تثبت عندنا، يثبت عندنا تعدد الصور؟ يثبت عندنا من خلال اختلاف الآثار، فباختلاف الآثار تتعدد الصور، ولكن في الواقع الخارجي هذه الصور متعددة فعلا أم أنها صورة واحدة؟ فلهذا يقول ويتفرع على ما تقدم أولا أن الصور الطبيعية، مو الصور الطبيعية، أن الصور الطبيعية، مراد من الصور الطبيعية في الاصطلاح الفلسفي تلك الصور التي قبل الصورة النباتية، تسمى صور طبيعية لأنها منطبعة في المادة، من قبيل الصورة العنصرية، الصور العنصرية، ومن قبيل الصور المعدنية، فهذه جميعا تسمى صور طبيعية. وفي بعض الأحيان في بعض الاصطلاحات عندما تطلق الصور الطبيعية تشمل الصور المعدنية والعنصرية والصورة النباتية التي لها نفس نباتية. قال أن الصور الطبيعية المتبدلة صورة بعد صورة على المادة، أن هذه الصور الطبيعية في حقيقتها وواقع الخارجي ماذا؟ هي بالحقيقة صورة جوهرية واحدة سيالة تجري على المادة. ولكن هنا من أخطاء العاقل أنه يفرض لها مقاطع ولكنه في الواقع لا توجد هذه المقاطع، من قبيل ما ذكرنا في الليل والنهار. قلنا أن الزمان واحد متصل، ولكن الحياة الاجتماعية لكي تنتظم، نحن نأتي نقول هذه الساعة الأولى وهذا الظهر وهذا الليل وهذا منتصف الليل وهذا منتصف النهار، ولا توجد مقاطع حقيقية بين هذه الأجزاء المفروضة، وإنما هي أجزاء مفروضة فقط، ولكن الواقع الخارجي واحد متصل. وحيث أن هذا الواحد المتصل في كل مقطع منه له أثر خاص، نحن ننتزع ماذا؟ ما هي خاصة؟ الليل له أثره الخاص، نقول هذا الزمان ليل، والنهار له أثره الخاص، نقول هذا الزمان نهار. هذا لا بمعنى أنه يوجد عندنا نهار منفصل عن الليل وليل منفصل عن النهار. هنا أيضا كذلك نقول هذه الصورة المعدنية أليف وهذه الصورة المعدنية باء، هذه صورة متصلة واحدة، ولكن لاختلاف الآثار ننتزع صورا متعددة. قال: وينتزع من كل حد من حدود هذه الصورة الواحدة السيالة. خب هذه الحدود حدود بالفعل لو بالقوة، حدود بالقوة، حدود مفروضة من قبل العاقل. وينتزع من كل حد من حدودها مفهوم مغائر لما ينتزع من غير ذلك الحد. هسه إما مفهوم ماهوي، يعني ماهية تختلف عن الماهية السابقة أو الماهية اللاحقة، أو مفهوم فردي، يعني فرد يختلف عن الفرد السابق والفرد اللاحق. هذا كله في الحركة الجوهرية غير الاشتدادية، وتوجد عندنا حركة جوهرية اشتدادية. يعني ماذا؟ يعني أن المرتبة اللاحقة أكمل وجودا من المرتبة السابقة، والمرتبة السابقة أخس وجودا من المرتبة اللاحقة. بعد بينا فيما سبق الأخسية والأشرفية في الوجود، فإن الأخس والأشرف هنا ليس بلحاظ العقل العملي بل بلحاظ العقل النظري، وهو القرب والبعد من المبدأ الأول، القرب والبعد من عالم التجرد. عندنا حركة جوهرية أخرى ولكنها ليست غير اشتدادية، ليست عرضية، وإنما هي ماذا؟ وإنما هي طولية، وإنما هي اشتدادية. وهي أين؟ المادة الأولى بالحركة الجوهرية تكون ماذا؟ تكون عنصرا، وبالحركة الجوهرية تكون نباتا، وبالحركة الجوهرية تكون حيوانا، وبالحركة الجوهرية تكون إنسانا. خب الآن نأتي إلى هذه الحركة الجوهرية الاشتدادية، هذه النطفة التي وجدت الآن في رحم هذه الامرأة. خب هذه النطفة وهي نطفة، خب موجود حي أم أنه موجود ليس بحي؟ نعم موجود حي، ولكنه ماذا له فقط؟ له فقط قدرة النمو، لا يوجد فيه شيء آخر، يوجد فيه قدرة النمو فقط إلى أن يكون جنينا. فإذا صار جنينا فمو فقط توجد فيه قدرة النمو، توجد فيه قدرة النمو وتوجد فيه قدرة الحركة، وأنه حساس متحرك بالإرادة، ولكن بعد لم تأتي الصورة وهي الصورة الناطقية. إلى أن تفاض عليه الصورة الناطقية عند ذلك يكون ماذا؟ يكون إنسانا كاملا. ومن هنا أنتم تجدون حتى بحساب الأحكام الشرعية تجدون أن هذه النطفة الموجودة في رحم الأم من زمان إلى زمان آخر تختلف دية هذا الجنين أو هذه النطفة أو هذه العلقة المخلقة وغير المخلقة، لأنها في مرتبة من المراتب ليس لها إلا قدرة النمو وليست لها حساسية وتحرك بالإرادة، في مرتبة من المراتب لها قدرة النمو والحساسية المتحركة بالإرادة، ولكن بعد لم تفض عليها النفس الناطقة، وفي مرتبة ثالثة تفاض عليها النفس الناطقة. خب، هذا وجود واحد أم وجودات متعددة؟ هذا الذي بدأ نطفة وصار زيدا، هذا وجود واحد لوجودات متعددة؟ خب، من الواضح أنه وجود واحد، ولكن من مرتبة من مراتبه أنت تنتزع أنه نبات، ومن مرتبة من مراتبه تنتزع أنه حيوان، ومن مرتبة من مراتبه تنتزع أنه إنسان، فهو وجود واحد متصل سيال، ولكن هذا الوجود الواحد المتصل السيال في كل مقطع من مقاطعه يكون منشأ لانتزاع أثر معين، يعني يكون له أثر معين، ونحن من خلال هذا الأثر ننتزع ماهية معينة، ننتزع مفهوما معينا، وهذه هي الحركة الجوهرية التي يقول بها صدر المتألهين أن المادة الأولى تنتقل إلى الطبيعية، يعني ماذا؟ إلى الصورة العنصرية، والصورة العنصرية تكون نباتية، والنباتية تكون حيوانية، والحيوانية تكون إنسانية. مقصودنا من الحركة الجوهرية في الإنسان هذا، مو معنى أن الإنسان يأكل الحيوان والحيوان يأكل النبات. البعض يتصور أن الحركة الجوهرية التي يقول بها صدر المتألهين يعني أن الإنسان يأكل الحيوان، خب يأكل الغنم، والغنم هو يأكل ماذا؟ يأكل النبات، والنبات متشكل ماذا؟ من المعادن والعناصر، هذه حركة جوهرية، مع أنه لا الإنسان يأكل الحيوان ولا الحيوان يأكل النبات ولا النبات يكون حاصلا. هسه النبات حاصل من الصور العنصرية والمعدنية، ولكن يستحيل على الإنسان أن يأكل حيوانا، ويستحيل على الحيوان أن يأكل نباتا. الذي يأكله الإنسان هو الجماد، قطعة اللحم، والحيوان شيء آخر. هذا الذي يأكله الإنسان مو حيوان، الحيوان ما هو؟ هو الحساس المتحرك بالإرادة، وما لم يكن هذا جمادا غير قابل للأكل. كذلك الحيوان لا يأكل نباتا، لأن النبات هو ماذا؟ ما فيه نمو، وهذه القطعة من الحشيش أو الزرع عندما تأتي إلى فم الحيوان بعد انقطعت عن النمو، ليس فيها نمو. مراد من الحركة الجوهرية في الإنسان هذا المعنى الذي ذكرناه، أن المادة الأولى تكون طبيعية، ثم الطبيعية نباتية، ثم النباتية ماذا؟ حيوانية، والحيوانية إنسانية. قال هذا في تبدل الصور الطبيعية بعضها من بعض، يعني في الحركة الجوهرية العرضية للاشتدادية، وهناك حركة اشتدادية جوهرية أخرى، وكان أولى أن يعبر وهناك حركة جوهرية أخرى اشتدادية في قبال الحركة الجوهرية غير الاشتدادية، وهي حركة المادة الأولى إلى الطبيعية، فيها تسامح لأن المادة الأولى لا تتحرك وإنما إمكانها الاستعدادي يتحرك، ثم النباتية يعني الطبيعية إلى النباتية، والطبيعية لا تتحرك إلى النباتية وإنما تتحرك إلى النمو كما سيأتي بيانه، ثم النباتية إلى الحيوانية، والنباتية أيضا لا تتحرك إلى الحيوانية لأنه إذا صارت حيوانا بعد لا يمكن أن تكون إنسانا، بيانه سيأتي، ثم الإنسانية. هذه أكو بعض المسامحات في العبارة، المطلب واضح، ولكن أكو بعض المسامحات في العبارة نشير إليها، والحمد لله رب العالمين.